تونس حسناء الطرف الغربي من العالم العربي، ما زالت على حسنها وبهائها في ترابها وهوائها، لكنها اليوم عربية مجتهدة تفوقت في امتحان النحو من جملة شرطية في إذا الشعب يوما أراد إلى جواب الشرط ليصبح مطلع قصيدة تونس يوم أراد الشعب.
يوم نظم الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي هذه الأبيات كان المستعمر الفرنسي يقبض على عنق البلاد. كانت الحركة الوطنية التي مثلها المناضل صالح بن يوسف انطلاقا من مدينة القصرين وسط البلاد وفرحات حشاد زعيم الاتحاد العام التونسي للشغل أكثر الحركات التحررية فاعلية.
سنة 52 عندما استشعر المستعمر الفرنسي بالدور المتعاظم للاتحاد العام التونسي للشغل وأمينه العام أنذاك فرحات حشاد، توجهت السلطات الاستعمارية بتحذير رسمي إلى الشهيد فرحات حشاد طالبة منه الابتعاد عن قيادة الحركة الوطنية والكفاح المسلح، وإلا فالتصفية ستكون معناها جزاء ومصيرا له.
بعد اغتيال فرحات حشاد اختار الاحتلال الفرنسي السياسي الليبرالي الحبيب بورقيبة كحليف يمكن تسليمه زمام السلطة في البلاد. بعد أشهر وتحديدا في آذار مارس من العام 56 زحفت إلى شارع فرنسا وسط العاصمة تونس أمواج طلابية تنتمي فكريا وتنظيميا إلى الحركة اليوسفية ومعها آلاف من العمال والنقابيين مطالبة بخروج المستعمر الفرنسي دون قيد أو شرط. يوم 20 من آذار مارس خضع الاستعمار الفرنسي للثورة الشبابية فرحل دون إبرام أي اتفاق سياسي مكتوب، لكنه قبل رحيله سلم حلفائه من الشخصيات التونسية مفاصل الدولة.
تتم الدعوة إلى تشكيل وإلى انتخابات لمجلس وطني تأسيسي، يترشح لحبيب بورقيبة في كل الدوائر بعنوان الجبهة القومية، طبعا معه من؟ معه الأحزاب والقوى المتحالفة معه، ويترشح للحزب الشيوعي في 12 دائرة، ولكن الحركة اليوسفية قاطعت هذه الانتخابات واستبعدت تماما.
الاستبعاد للثوار الحقيقيين أدى عام 57 إلى فوز الحبيب بورقيبة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي ومن ثم بانتخابات رئاسة الجمهورية.
الحركة اليوسفية التي رفضت المسار البورقيبي الذي حاول أن يصل إلى تسوية مع المستعمر تجعل هذا البلد مرتبطا بحبل سري مع المستعمر الغربي. بطبيعة الحال وقع إجهاض هذه الثورة وتصفية المناضل صالح بن يوسف.
بعد تصفية المناضل صالح بن يوسف وسحق الحركة اليوسفية بدأ العهد البورقيبي إدارته لتونس تحت عنوانين: عزل المناطق الداخلية عبر تهميشها سياسيا وإنمائيا، ثم سلخ تونس عن هويتها العربية والإسلامية.
بورقيبة كان يحمل منزعا علمانيا، لهذا سعى بورقيبة رغم أن المادة الأولى من دستور البلاد تقول تونس دولة لغتها العربية ودينها الإسلام، فكان بورقيبة في مستوى الممارسة العملية يمارس بدقة الفصل بين الدين والدولة، عاد الفكر الديني ومارس العنف ضد الفكر الديني وضد كل من يحمل رؤية أو خلفية دينية.
تذكر كنت ملازم أول بالجيش في السبعينيات، وطلب طلب منا كضباط وككوادر في الدولة أن نفطر رمضان، وكان بورقيبة هو اللي أعطى هذا الأمر، وكنت أنا رفضت ذلك. ولكن أغلبية الكوادر طبقوا الأوامر.
شهدت فترة ما بعد العام 60 حركات احتجاجية ضد سياسة بورقيبة أتقنت الأجهزة الأمنية قمعها والالتفاف عليها. في تلك الفترة بدأ اسم واحد بالتدرج نحو الشهرة في عالم الاستخبارات الداخلية، إنه الضابط في فوج المدفعية زين العابدين بن علي.
من أول ما دخل الجيش كان ملازم، تزوج ابنة الجنرال الكافي اللي كان قائد الجيش، قائد الأركان، رئيس أركان جيش البر، وانطلقت من ثم تجربته مع الاستخبارات، نسميها عندنا احنا الأمن العسكري، الاستخبارات العسكرية، هو اللي كون النواة الأولى وبقى المدة كل لين حتى وصل إلى رتبة عقيد. حينئذ خبرته القتالية في الميدان ضعيفة جدا، خبرته في التجسس.
بدأ بن علي تحت إشراف بورقيبة بإقفال المساجد ومراقبة أئمتها بل وحتى روادها، إلى أن أصبحت صلاة الفجر في المسجد تهمة يساق مرتكبها إلى التحقيق في سراديب وزارة الداخلية.
كلما كان الحاكم جاهلا كان مستبدا، والمستبد هو الذي يعادي كل من حوله ويخفى يخاف ويخشى العلماء ويخشى الساسة ويخشى المثقفين. لماذا؟ لأنه يحتقر نفسه أمام العالم أمام المثقف ويمارس معه يعني واحدا من الأسلوبين، إما أن يستميله بالمنصب والمال أو أن يعاديه ويلفق ضده تهما بأشكال مختلفة يوقعه في نهايتها في غياهب السجون، وقد حصل مع بن علي هذا يعني هذا الموقف.
الله كان يظن أني أنا زعيم ضباط الشبان، وكان متخوف من الضباط الشبان لأنهم أكثر ثقافة منه، تكوين متين، وكانت عندهم خبرة، وهو وزملاؤه كانوا كما ذكرت لك منذ حين خبرتهم المهنية ضعيفة جدا ومستواهم الثقافي ضعيف، كانوا متخوفين من الضباط الشبان، وكان يظن اعتقد أني أنا رغم أني أحلت على التقاعد، هو تم إيقافي 4 سنوات بعد إحالتي على التقاعد.
عام 86 اندلعت ما سميت بثورة الخبز التي شكلت الحركة الإسلامية رافعتها بهدف إسقاط نظام بورقيبة، لكن أجهزة بورقيبة ووزير الداخلية بن علي تمكنا مجددا من قمع الثورة بيد حديدية.
أيها الشعب التونسي، الآن وقد استتب الأمن في تونس بمجهود الشعب والجنود وأعضاء الأمن، قررت أمام التشويش هذا اللي وقع في تونس نرجع فين كنا، كما كنا قبل، كما كنا قبل الزيادات، أكل الزيادات في الخبز وكذا وفي السميد وفي المكرونة وكذا، لا نخليهم أكل الزيادات هذيك نوقفوه، نرجع فين كنا ونعطي أذن للحكومة باش بعد 3 شهور تجيب لي ميزانية أخرى.
لكن حركات الشارع لم تتوقف، سارعت الدوائر الغربية وتحديدا الفرنسية إلى تأمين الغطاء الكافي لزين العابدين بن علي الذي كان حينها يتولى منصب الوزير الأول، للقيام في 22 نوفمبر من العام 87 بانقلاب عسكري على حليفها العجوز بورقيبة خشية وصول الإسلاميين إلى الحكم.
ظن أني كنت أدبر خطة لانقلاب عسكري ضده، قضيت 51 يوم تحت التعذيب، كان تعذيب كبير لا إنساني لا أخلاقي، قد ما أصفه لك ما أقدرش أن أصفه لك على حقيقته، قد ما تتصوره وباقي شوية. كان أمور عمري لا كنت نتصورها، وشفت أنه شيء يندله الجبين. أنا وفي بلد إسلامي، بلد مسلم، نقوله بلد عربي مسلم، شيء رهيب.
شارع الحبيب بورقيبة الذي يقع فيه مبنى وزارة الداخلية شاهد على من عاداهم بن علي. القيادي في الحركة الناصرية عمر الشاهد يتمشى اليوم في الشارع الذي امتلأ سجله بالثورات منذ الاستعمار الفرنسي.
أدعي، وهذه حقيقة يعرفها كل أهل تونس، بأن النظام السياسي في تونس مس ووزع وكان عادلا في شيء وحيد، ألا وهو الظلم، وزعه على كل فئات المجتمع. فأنت إن كنت يعني صاحب مشروع فإن يد النظام تطالك من خلال أجهزة محددة تتحكم فيك وتتحكم في إمكاناتك، وإن كنت فقيرا فستبقى فقيرا وتزداد فقرا بالغلاء الفاحش في البلد. وأنتم في شارع بورقيبة، هذا الشارع الرئيسي يعني الذي يبدو للناظر في البداية وكأنك في لست في تونس، كأنك في إيطاليا أو في مكان غربي لا يوحي بطبيعة هذا البلد العربية المسلمة العريقة في التاريخ.
في مدينة سوسة مسقط رأس بن علي، وفي العام 89 وبعد انتهاء الانتخابات التشريعية الأولى التي نظمها بن علي، كان براوي مخلوف المنتمي إلى الحركة الإسلامية يعيش في هذا المنزل مع أسرته الصغيرة. داهمت قوة من البوليس السياسي منزل مخلوف واقتادته في رحلة اعتقال دامت نحو 20 عاما، فكاد عمر السجن لبراوي مخلوف يوازي فترة حكم بن علي بأكملها.
تم اقتحام بيتي تقريبا ساعة واحدة بعد منتصف الليل، كانت يعني زوجتي حامل وعندي طفلين، يعني تم كسر الباب ودخل البوليس السياسي عدد كبير بالمسدسات، يعني كان رعب رعب لا يوصف. ثم تم أخذي إلى البوليس السياسي في وزارة الداخلية، وتم تعريضي إلى تعذيب يعني حقيقة يصعب وصفه. مونست معي جميع أنواع التعذيب التي نعرفها والتي نسمعها، وهنالك من الأخوة من استشهد تحت التعذيب. يعني تقريبا بقيت شهرين لا أقدر على المشي، عامين سنتين عفوا لا أقدر على المشي، وحتى الطعام كان الأخوة يطعموني في السجن، يعني لأن يدي غير قادرة على حمل الطعام.
هذه المشاهد لولاية سيدي بوزيد في قلب المساحة التونسية لم يتم تسجيلها في الخمسينيات، إنها صور الواقع الحالي لواحدة من أهم المدن الإنتاجية التونسية. تبعد مدينة سيدي بوزيد عن العاصمة تونس نحو 360 كيلومتراً، وهي إلى جانب كونها مركز الولاية إدارياً واقتصادياً فإنها تعتبر المنتج الأول للحليب في تونس والمصدر الأهم لنتاجها الزراعي. لكن كل ذلك لم يجعل سيدي بوزيد مشمولة بمشاريع التنمية التي تضعها الحكومة التونسية، مميزة في ذلك بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية التي غرق معظم شبابها في مستنقع الفقر والبطالة.
واقع الشباب وخاصة الفئة العمرية بين 17 سنة إلى 35 سنة عاشت واقع اجتماعي مرير يضاف إليه حالة المهانة وحالة الضيم في علاقة بالمتطلبات الروحية للشباب، وخاصة المناطق دواخل البلاد إذا ما تم تقسيم الجغرافي للبلاد التونسية على قاعدة التوزيع للثروة الوطنية يمكن تقسيم بالشكل التالي: المنطقة الساحلية تمتد من بنزرت إلى صفاقس، أخذت حظوتها في علاقة بالتوزيع بالثروة الوطنية، باقي البلاد بقيت على هامش الأحداث وبقيت على هامش تكافؤ الفرص في مستوى توزيع الثروة الوطنية.
السمة البارزة في السياسة التنموية في تونس أنها تعتمد على معيارين. بعض المناطق وتحديدا مناطق الشريط الساحلي تعتمد على مبدأ الاعتمادات، أي ترصد اعتمادات مادية هامة وضخمة لفائدة تلك المناطق، مما يوفر بنية تحتية ومعامل مصانع مواطن تشغيل عديدة. أما المناطق الداخلية من بينها سيدي بوزيد بطبيعة الحال تعتمد على منطق آخر وعلى مبدأ آخر، ومبدأ الإعانات، يعني مبدأ الإسعافي. والمبدأ الإسعافي في الحقيقة لا يحل المشكلة، هو يحل أزمة وقتية ولكن يبقي على الوضع ما هو على ما هو عليه.
فرق بعيد كانك على الشاطئ في بلد أوروبي وداخل الجمهورية في بلد إفريقي متخلف، صارت تراكمات كبيرة، ولكن اللي فيض الكاس هو تصرفات العائلة المالكة الطرابلسية وبن علي آل بن علي. في آخر السنوات الأخيرة صاروا يمتلكون كل شيء، التونسي صار خايف على استثماراته ولا ما عادش يستثمر، لأنه أي تونسي يستثمر في ميدان وينجح يجيوا طرابلسية ويقولوا له ندخل معك أو نحطمك، والناس دخلت للسجون كذلك وأفلست وصاروا هم مسيطرين على كل اقتصاد تونس، لذلك فاض الكاس.
تصور أنا فقت، أنا من خمسينيات فقت، لقيت بورقيبة من المضغط وقالوا الصباح زين العابدين، قلنا مرحبا، هذو جماعة التجمع ولا حاجة، نجمش تتكلم أنت في تونس صعيب، أي واحد أي واحد شفت رئيس محكمة ما يقدرش يتكلم، مش أنا العبد الضعيف. وين يا رجل افتح الدولاب القوى 41 مليار، ولا تخافوا فلوسكم في حفظ الامان، خليهم عندي احسن حطهم عند البنك.
خمس عقود مشتركة إذن بين العهد البورقيبي والعهد النوفمبري برئاسة بن علي حولت تونس الخضراء إلى سجن أسود ممسوك بقبضة حديدية. وإذا كان كسر القيد يحتاج إلى ثورة بحسب الشاعر الشابي، فإن نجاح الثورة يحتاج بحسب شباب تونس إلى شرارة مدوية واندفاع جريء وأدوات غير تقليدية. باختصار، لا يمكن حرق النار بالنار إلا بثورة غير اعتيادية.
كان نظام بن علي البوليسي قد أحكم قبضته على كل إمكانية لانطلاق ثورة محتملة، لكن ومن حيث لم يتوقع أي أحد كانت شرارة ثورة جديدة جاهزة للاشتعال. من باب هذا المنزل الضعيف في أكثر أحياء سيدي بوزيد فقرا، خرج شاب مستضعف لا يملك في جيبه إلا الحد الأدنى من طموح وبعض كرامة لا يكفيان في بلده لشراء الخبز. هذه الغرفة التي اعتاد أن يجلس فيها محمد بوعزيزي إلى جانب أمه وعمه وأخواته الخمس. بائع خضار متجول كان جل أحلامه لا يرقى إلى مستوى المشاركة في صناعة القرار، لكنه لم يدرك أن تمسكه بكرامته سيصنع ثورة.
أنا ديما يوم كل نهار نلحق ونخدم معاه، نلقى ديما زيه، ديما يضحك، ديما خدمته به ثقة من الناس، كل الناس كل تحبه، ما ثمش حتى ما ثمش أو صار عمره 26 سنة ما ثمش نهار جاب لي مشكلة ولا جاب لي حاجة ولا تعرك واحد، مثلا ديما طبعه ديما أنت تحسه نزيه، ديما مع العباد ما عندوش حتى مشكلة مع العباد، مع كل يحبوه، مع المرشي وأصحابه تحبه كل، ثم حتى واحد يكره ويحب أمه ياسر، خاصة أمه ذاك ملي يجي من في العشرة متاع الليل يلقى أمه ويجي يرقد عليه، ظل يلمس فيها من عيونه، ظل يلمس فيها، ذاك يحب يفدلك عليها وهي تحب ياسر أمه.
صبيحة يوم الجمعة في 17 من كانون الأول ديسمبر، وكأي يوم آخر، خرج محمد بوعزيزي من منزله بعدما تواعد مع عمه على أداء صلاة الجمعة معا في مسجد ساحة سيدي بوزيد.
كلمني عبيت مع السلعة الصباح وقال لي باش تلحقني من نص النهار باش نمشي نصلي في الجامع، مش نهار نهار جمع. قلت له أنا لحق ما نمشي، ما زلت أنا قريب نوصل، ما زلت حاجة قليلة يمكن لقاها، ما زلت يجي حكاية نصف درج نوصل ولا قل. حتى كلمني خاله وقال لي راهو محمد راه تفك له البلدية في سلعته. قلت له أني جاي، جيت للبلاصة اللي يعرف فيها محمد نفسه، البلاصة كنت واقف فيها ما لقيتش محمد. قلت ثم بلاصة أخرى ياخذ معناها يحدث فيها بالشارع اللي يبيع فيها، قلت ممكن في البلاصة الأخرى، مشيت للبلاصة الأخرى ما لقيتوش، طلبته بالتليفون ما هزش، التليفون كنت طايح من الشارج وشكون يعرف عليه. كي رجعت للبلاصة الأخرى نلقى العباد منومة في البلاصة دي، أنا محمد كي شفته ما عرفتوش، نلقى العباد ونلقى محمد طايح في وسطهم كي غير طايحين. كي شفت محمد ما عرفتوش بالمنظر، المنظر تبدل، تحرق بكله محمد، ما بقاش في حد شيء، راسه كامل وعظامه من هنا لهنا، و يا سيدي وطرف من هنا الحرق في وجهه وراسه. انا ما عرفتوش بالمنظر، قعدت نشوف المنظر، سمعت محمد شهد قال اشهد لا اله الا الله واشهد محمد رسول الله بشويه، قعدت نتذكر في الصوت، الصوت قلت اما شو غريب علي الصوت هذا ونعرف.
اي لهنا بحدا امام مقر الولايه لهنا محمد خويا تقهر، ولهنا محمد خويا تهان وتضرب بالكفوف في شارع رئيسي، امراه تضرب فيه بالكفوف، امراه تضرب فيه بالكف، وراش واصحابها ثلاثه اعوان يضربوا فيه يضربوا فيه من اللوطه. عيط عيط عيط، جيب دبوزة ايسونس، عيط حلولي الباب حلولي الباب حلولي الباب، ما حب حتى حد يسمع. وين البريكيت؟ قرصت من غير ما يشعر. محمد خويا راه مات بالقهر، محمد خويا مات بالظلم، الكل المسؤولين يتحاسبوا من 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 البواب الأعرى هرم في السلطة، كلهم يتحاسبوا، هذوما كلهم يتحاسبوا، كلهم يشعلوا كيما شعل محمد خويا، وإن شاء الله يا ربي. ونحن مازلنا لآخر لحظة، أي إنسان يتعدى على تونس وأي إنسان يتعدى على تونس وعلى الشعب التونسي، أنا واحدة من الناس مازلت نفدي بروحي كيما فدا محمد خويا بروحه، مازلت نفدي بروحي وباش ناخذوا إن شاء الله يا ربي، وربي هو اللي يهدي، وربي هو أرسل لذاك محمد البوعزيزي اليتيم الشهيد، ربي يسروا رسلوا باش يبين الحق كل الشباب هذايا.
لم يمت محمد بوعزيزي يوم 17 من كانون الأول ديسمبر، 19 يوما من آلام الحروق داخل المستشفى قبل أن يتوقف قلبه، دون أن يدري أن لهب النار التي أشعلها في جسده أمام مقر ولاية سيدي بوزيد امتد ليشعل كل صناديق البارود في نواحي الولاية وباقي الولايات المجاورة.
الكل يعرف أن نظام بن علي هو نظام، معناها نظام بوليسي قائم على تعتيم أنه حاول بكل طرق أنه يعتم إعلاميين ويحاول أنه يخرج صورة تونس ويلمعها في أحسن صورة، وبالتالي كان يغض النظر على المشاكل والنقائص وكل ما يجري من تحركات سواء كانت سياسية واجتماعية واقتصادية في داخل تونس، ويحاول أنه يسوق دائما للخارج أن صورة تونس معناها الصورة الجميلة، صورة أن تونس دائما بخير ولا تشكو من شيء.
21 سنة من الإصلاح المتواصل حققنا خلالها المكاسب والإنجازات في جميع المجالات بفضل وفاء شعبنا والتفافه حول خياراتنا وانخراطه في برامجنا وتوجهاتنا، وما أحد تونسينا وتونسيات من إرادة قوية وطموح كبير. وأن ما بلغته بلادنا اليوم من الازدهار والتقدم يؤكد سلامة الخيارات والسياسات التي اعتمدناها.
نحن كمناضلين معنا في الجهة، مناضلين على المستوى السياسي، كنا ندرك تماما أنه الجانب الإعلامي وكسر حاجز الخوف هو أهم نقطة لكسب هذه الحرب مع نظام بن علي ومكيد بن علي.
تم تقسيم الشباب إلى فصيلين من المقاومة، مجموعة موجودة على مستوى الأسطح تخوفا من وجود القرناصة لمراقبتهم، وشباب آخر مختفي في مستوى الأزقة، والبعض الآخر يقوم برمي سيارات الشرطة بالدهن ليتم التعتيم على السائق حتى يتم رميه فيما بعد بالزجاجات الحارقة أو اعتماد الحجارة وتم لفها ببعض المواد البلاستيكية وربطها ثم ضخ عليها كمية من البنزين وإشعالها ورميها للعناصر الأمنية.
هذه الحركة التي تمت خلافا لما قيل وخلافا لما يروج أنها حركة عفوية أبدا لم تكن كذلك، كانت وراءها أطراف وكانت وراءها مناضلون من كل الجهات ومن كل ربما الأجناس.
سرعان ما امتد فتيل الثورة من سيدي بوزيد إلى الولايات الداخلية الواحدة تلو الأخرى.
منطقة القصرين التقطت الحركة الاحتجاجية التي وقعت في منطقة بوزيد، وخاصة الشرارة التي أطلقها الشهيد محمد البوعزيزي، وحولتها من حركة احتجاجية إلى انتفاضة بدأت تتسع دائرتها شيئا فشيئا. اعتدال الذي وقع على المحامين بطبيعة الحال استفز أهالي المنطقة وجعل يعني يوم 3 جان في يناير منطلقا للأحداث التي شهدتها مدينة تالا واستمرت حتى يوم 8. يوم 8 هو اليوم الذي شهد سقوط 5 شهداء بمنطقة تالا، وهو اليوم الذي انطلقت فيه الأحداث في مدينة القصرين.
الإجرام الذي حصل في سيدي بوزيد وفي بوزيان والمكناسي وخاصة في تال الشهيدة الصامدة والقصرين المناضلة التي قدمت أيام معناها الانتفاضة، وخاصة ليلة 9 جانفي وعشرة جانفي عشرات الشهداء في ليلة واحدة.
اثنان واربعون هو عدد الشهداء الذين قدمهم حي الزهور في القصرين وحده خلال 4 أيام من المواجهات مع عناصر الأمن.
حدثت المواجهة بدأت في حي الزهور، بعدها بليلة جاء تعزيز من تونس، القناصة والقتلة جوا حي النور، وكان ثم استحالة باش يقتحموا حي النور نظرا الشباب الأبطال اللي كانوا واقفين هنا في حي النور. كانت ليلة دامية، يعني ليلة يعني صار فيها كثير من الغازات السامة والرصاص الحي. هي طفلة عمرها 6 شهور يقين، هذه ماتت أثناء يعني إلقاهم للمواد السامة في المنازل، يعني عملية إبادة شاملة. يعني
هذا الزقاق يستذكر هذان الشابان صديقا لهما سقط برصاص قناص أثناء تشييع صديق آخر. الشهيد وليد سعداوي خرج من هذا المنزل في حي الزهور كأي شاب عادي لا يعرف عن السياسة سوى ما تبثه وسائل الإعلام، لكن سريره الذي ما زال على حاله قد يكون هو الشاهد الوحيد على أحلام شاب تونسي في 27 اشتهر بالخجل ودوام الابتسام برغم إصابته كما شباب ولايته بقاتل الأحلام داء البطل.
الشهيد نزل من منطلق إنسان يعني إنسان بطل، عاش حياته بطل، ما عندوش مورد رزق، طالب بحريته يعني بكرامته.
مات واحد قبله محمد الخضراوي مبارك، وقت اللي مات هبطوا بيه باش يدفنوه، قالوا لا تدفنوا كان نساء، حطوا لط بحذا الحمام هذا، ولوا دخلوا الذريحة الزهور، هو في لو وليد في لو صلى وخرج، المرة الأولى ما تضربش والمرة الثانية تضرب، جابوه لهنا للدار قعد 2 ساعة هنا، ما لقينا كيفاش نهزو، لا تاكسيات لا كراهب لا بيلانس لا ما ثميش، يضربوا فينا باك البنبقاز اللي يخرج يتحرق، سمو صالة الدموع هذيك تحرق، سمعتو ينزف لهنا 2 ساعة كان بعد باش تحصلنا على بيلانس، جيت لهنا هزو للسبيطار، قعد 3.5 أسابيع تحت العملية، سمعت عملوا لي عملية نهار لحد نهار الاثنين توفى، نهار الثلاثة جبني زعم باش ندفنوه، قالوا لا ما خلونيش باقي الحرب باقي، سمعت قالوا لا نولوا مبيتو صبحة 3
أخي كان بيحب أمه حب كبير، بيحب الحياة، لكن تحس في داخله بركان يحب يثور من المجتمع متاعنا، مجتمع مضطهد حتى في الديانة، مضطهدين في الديانة. أخي كان بيحب الله، بيحب الصلاة، فقير بسيط جدا، لكن ما هوش عادي من حيث الظلم اللي شفناه.
أتوجه اليوم إليكم على أثر ما شهدته بعض المدن والقرى بعدد من الجهات الداخلية من أحداث شغب وتشويش وأضرار بالأملاك العمومية والخاصة، أحداث عنيفة دامية أحياناً أدت إلى وفاة مدنيين وإصابة عدد من رجال الأمن، أحداث قامت بها عصابات ملثمة أقدمت على الاعتداء ليلاً على مؤسسات عمومية وحتى على مواطنين في منازلهم في عمل إرهابي لا يمكن السقوط عنه.
بعد خطابه في حدود 10 مساء تم اختطافي من متجري وتم اقتياد منطقة الأمن الوطني بسيدي بوزيد من طرف البوليس السياسي ومجموعة من الأعوان المرافقين له. وهناك تقريبا بعد ربع ساعة قاموا بجلب الأخ الأسعد بوعزيزي اللي زاد جابوه من وسط دار ومعناها مبين عائلته وعنده زولاد صغار وقاموا بترويعه. وتم الاعتداء علينا بالضرب المبرح وبالتعنيف وتم تعذيبنا بأبشع تعذيب.
كانت سيدي بوزيد وشقيقاتها في تالا والقصرين هي المدن الوحيدة التي تشن الانتفاضة، فيما المدن الساحلية تراقب وتحبس الأنفاس. ومن حيث لم يدر النظام الأمني انفجرت الثورة التونسية بواسطة أداة افتراضية ممسوكة بأيد يحمل أصحابها أسماء وهمي.
احنا التوانسة كنا نتوقع انه اخر بلاد تكون فيها ثورة هي تونس، نظرا للديكتاتورية اللي قائمة في البلاد ونظرا زادة للحصن الامني اللي عرف بن علي كيفاش يعملوا، معناها دولة بوليسية بأتم معنى الكلمة. وكان عندنا فضاء الوحيد للتعبير هي الانترنت، بالرغم انه تونس مصنفة السابعة عالميا في الحجب، يعني منعنا من اليوتيوب، منعنا من الديلي موشن، منعنا من عديد المواقع السياسية والإخبارية، منعنا كذلك من المواقع الحقوقية، لكن كان عندنا الفضاء الوحيد الفيسبوك.
تولى شباب الفيسبوك فضح ممارسات النظام التونسي على الشبكة العنكبوتية. بدأت وجوه وأسماء الضباط الأمنيين المتورطين بأعمال القتل والقمع تظهر على صفحات الفيسبوك. شيئا فشيئا ارتفع عدد المشاركات لتنضم إلى لائحة الضباط حقائق خفية وموثقة عن أركان الحكم، بدءا بأقارب زوجة الرئيس وصولا إلى وزرائه ومستشاريه. وما هي إلا ساعات حتى تحولت صفحة الثورة الإلكترونية إلى أكبر ساحات الثورة.
كانت بدايتها مع نشر الفيديوهات، ونشر فقط الفيديو على الفيسبوك أيام الثورة هو بيدو تهم، معناها عانينا، معناها أول حاجة في بداية الثورة من قلة الفيديوهات وعانينا من الضغط النفسي نتيجة الإرهاب والصورة النمطية للبوليس السياسي الموجود في كل مكان. يعني حتى أنت تبدأ على الأورديناتور ديما في مخيلتك أنه هناك بوليس سياسي يراقبك، هناك معناها الناس ترقب فيك عبر الانترنت، يعني أنك ستسجن مش تتعذب، كل النقاط هذه. حاولنا نتجاوز الخوف الافتراضي، هبطنا الفيديو الأول ثم الفيديو الثاني ثم الفيديو الثالث، ولقينا إقبال كبير شديد من عند التوانسة على الصفحة. وصلنا إلى حد أنه الصفحة وصل في بعض الأيام 14,000 يدخلوا في نهار واحد، معناها تنزاد الصفحة بمعدل 10,000 يوميا.
يعني كنا نزلوا كل الناس، أنا وزوجتي وأبنائي ثلاثة كنا في كل مسيرة موجودين. والإنسان أصبح يا إما الموت وإما بن علي، لم يعد شيء نخافه.
أما المطالب السياسية قلت لكم أنا فهمتكم، أي نعم قلت لكم أنا فهمت وقررت الحرية الكاملة للإعلام بكل وسائله وعدم غلق مواقع الإنترنت ورفض أي شكل من أشكال الرقابة عليها، مع الحرص على احترام أخلاقياتنا ومبادئ المهنة الإعلامية. نحب نكرر هنا وخلافا لما ادعاه البعض أني تعهدت يوم 7 من نوفمبر بأن لا رئاسة مدى الحياة، لا رئاسة مدى الحياة. ولذلك فأني أجدد شكري لكل من ناشدني للترشح لسنة 2014.
لكن الخطاب الذي أخافنا هو الخطاب الأخير، خطاب استسلامي تام للرئيس للقبول به كرئيس لمدة 3 سنوات. وكان هذا خطير لأنه في أقل من سنة واحدة بجهاز بوليسي كالجهاز التونسي سيتمكن من لملمة صفوفه ومن ضرب القاعدة التحتية لكل من شارك في الثورة افتراضين أو على أرض الواقع. يعني كنا مهددين بصفة مباشرة، وحسسنا أن الرجوع إلى الوراء مش ينعكس علينا نحن ومش نضر فيه ضرر كبير كبير كبير. إذا خيرنا كنا ما بين خيارين، أما الاستسلام لأمر الواقع أو المثابرة معناها والحيلولة دون الفصل مع الثورة.
كانت تونس العاصمة ما زالت حبيسة الخوف 26 يوماً منذ حادثة محمد بوعزيزي في سيدي بوزيد، وبن علي ممسك بزمام السيطرة على مؤسسات العاصمة ونقاباتها وحركة شبابها.
كنا نعرف بأن يعني النظام لن يسقط إلا بعد سقوط العاصمة. نعم، المراكمة معمار الثورة راكم أوضاعاً في كل الجهات، لذلك كانت بعض الأحياء الشعبية الكبرى في تونس العاصمة التحاقها وانفجارها، مثلاً حي التضامن، هذا حي فيه أعلى كثافة سكانية في القارة الإفريقية، به أكثر من 480 ألف ساكن، وهو يحتوي سكان سليلية المناطق الغربية من البلاد التونسية، نزوح من المناطق الغربية للبلاد التونسية، عدد كثيف 10 أو 15 حي سكني يسكنها أكثر من مليون أو مليون نصف أو مليوني ساكن، كلهم من الفقراء والمفقرين في ظروف أحياناً حتى غير إنسانية، في ظروف غير طبيعية. هؤلاء التحاقهم بالثورة وانخراطهم فيها كان حدثاً عظيماً، أكيد سيسقط النظام السياسي.
بن علي اختار الخيار الأسهل الذي يليق بالجبناء من أمثاله، وقفل هاربا مع عصابته إلى السعودية.
سؤالان من أصل ثلاثة نجح التوانسة بأنفسهم في الإجابة عليها ضمن امتحان الثورة بمرحلتيها الإعدادية والتوجيهية. لماذا نفجر الثورة؟ كانت إجابته من أجل الحرية والكرامة والعدالة. وما هو السبيل إلى ذلك؟ كانت الإجابة عبر أسقاط النظام. لكن سؤالاً إلزامياً ثالثاً، لا يمكن منح شهادة الانتقال إلى مرحلة انتصار الثورة إلا بعد الإجابة عليه. كيف نحمي ثمار الدماء؟ فننتقل من حرث الأسباب وبذر الشعارات إلى حصد النتائج.
سؤال معقد بلا شك، فالأصعب من الانتصار على الدكتاتور هو الحفاظ على الانتصار نفسه. هذا إذا تبين فعلاً أن الانتصار تحقق.
نجحنا في إسقاط الدكتاتور، نعم، ونحن في مرحلة انتقالية، مرحلة تفكيك الدكتاتورية. وعملية تفكيك الدكتاتورية أي تفكيك الأجهزة التي قام عليها النظام السياسي سابقا، من برلمان إلى مجلس التشرين إلى دستور إلى حزب سياسي كان عنوان سياسي للحكم، إلى أجهزة بوليسية، إلى ولاة ومعتمدين في المحافظات وفي النواحي. هذا الآن محل معركة كبيرة.
نحن نرى أن حريتنا يبرمج ويخطط لها لكي تسرق من جديد بطبيعة الحال، وتحمل مسؤوليتي في هذا يخطط لها في فرنسا، ويخطط لها في البيت الأبيض، ويخطط لها في مطابخ العمل السياسي التي تدبر ليلا.
نحن نعتبر أن الثورة ما زالت مستمرة، ولذلك تتشكل في كل الجهات مجالس جهوية ومجالس محلية لحماية الثورة تحسبا لعمليات الالتفاف والانحراف التي يمكن تتعرض لها الثورة.
المشهد الآن يتم، هناك محاولة لاحتواء الثورة من قبل نفس الأطراف تقريبا بصيغ مطورة وبصيغ جديدة من قبل نفس الأطراف التي استولت على نضالات جماهير شعبنا في خمسينيات القرن الماضي.
Ha ha ha!